نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا عندي صديق لا يحب الكتب، وأود أن أهديه كتابا لعله يحب الكتب، فما رأيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، يعني حبني بالغصب. أولا، تحبيب الناس إلى الكتب القراءة عمل طيب، عمل جيد، لكن ربما كانت هذه الطريقة غير نافعة بالنسبة له. هو الآن هو عازف أصلا، والسبب ترى ما يعرف قيمة الكتاب، ربما تعطي كتاب ما يعرف. لكن لو قال مثلا سأهديك كتيب، معقول، لأن الذي أصلا يعزف على القراءة والكتب البدايات لازم تكون معقولة يعني. أما البدايات غير المعقولة، يعطيه كتاب وكذا ربما صد عنه ذاك الكتاب. غالبا الناس ترى يعادون ما يجهلون، ما يعرف، لا يعني لا يعرف قيمة الكتاب، ولا يعرف أصلا كيف ينتفع به، ولا يعرف ما حاجته إليه. هو لازم يمهد له يعني، إما يمهد له بقصة معينة، هو بموضوع معين، بواقعة معينة، بأي شيء يعني، ويمده. ممكن بهذه الطريقة ممكن يعني يتنشط ويقرأ. أما سبحان الله غير كذا تجد يعني يقول لك أنا إيش الداعي، حتى لو هداني إيش الداعي لأقرأ يعني، لا يقرأ ولا يعني ولا هم يحزنون. فيتخذ قبل ذلك تدابير معينة، وسائل معينة لأجل تحبيبه في القراءة والاطلاع، فيطلع ويستفيد. بعد ذلك ممكن ينتقي له ما يرى أنه هو أحوج ما يكون إليه من مثل هذه الكتب، وليبدأ بالكتيبات الصغيرة. هذا ترى من نعمة الله الكتيبات الصغيرة، وقد كان معروفا عند المتقدمين الرسائل، هي الرسائل هي الكتيبات عندنا اليوم، هي الرسائل المختصرة يعني في العلوم عموما. فإعطاؤه مثل هذه الكتيبات لما يناسبهم، والغالب الموضوعات العامة مطروقة في الكتيبات، فينتقي منها ما يحتاجه، إن كان في العبادات، في السلوك، في في الاعتقاد، في أي مكان، فهي موجودة كلها إن شاء الله. وأما إذا تركه فلا. بعض العام أصلا حتى يلبس عليه العنوان. أذكر واحد ذكر قال: لما رأيت كتاب النكت على ابن الصلاح، فظنه وهو مجلدين حق ابن حجر، ظنه أنه هذا كتاب في النكت يعني في الطرائف والضحي، يقول قرأ المجلدين كاملة فما ضحكت ولا أدري ما هي النكتة أصلا. المشكلة أنه كان يظن أنها النكتة طويلة. بدأ يقرأ من أول الكتاب ومشى يبي يحصل فين النكتة لما انتهى، ظن النكتة طويلة مجلدين يعني نكتة واحدة. ما يدري أن النكت هي دقائق العلم وأنابيش أهل العلم في القضايا الدقيقة جدا، هذه تسمى نكتة عندهم، اللي هي ما يتنبأ لها إلا قليلا أو شيء من ذلك، وتسمى نكت، وهو مصطلح دارج معروف عند المؤلفين والعلماء واستعمل. لكن شوف، لأنه أنزلها على اصطلاحي وفهمي هو، وظن النكت المراد بها المعنى الدارج عندنا اليوم، وهي الطرائف يعني عموما المضحكة. المقصود أنه يعطى، يحبب بهذه الطريقة. أما أن يعطى الكتاب من لا يحب، إما وهو لا يدري فعلا ينتفع به ولا هل يحتاجه أو لا، عقله يستوعب الكلام أو لا، يعني هذه نوع من المجازفة. نحن ما أستطيع أقوله لا تفعل، ما أستطيع، إن شاء الله يرمي بها نيته، إن شاء الله يؤجر عليها، وهو عمل صالح عموم الإهداء يعني، وهو أهدى شيئا نافعا، إن شاء الله أنه يؤجر. يبقى أن الغرض منه ترى نفع القارئ نفسه، نفس المهدى إليه، حينئذ هل يتأتى ذا أو لا، الأمر لابد يحتاج إلى نوع معرفة من تعطيه مثل الكتب.
لعله شيخنا يوم من الأيام يشوف الكتاب كذا يفتحه ولو يقلب يعني يستفيد،
أرجو
ينتفع منه بشيء.
أرجو، هذا هو، أنت الآن تعرف صاحبك، هل هذا من النوع اللي ممكن ترجوه ولا لا، والله من النوع اللي ما ترجوه. واحد يهدي بالله، واحد يهدي صاحبه، وصاحبه ليس من طلبة العلم، يقوم يهدي السلسلة الصحيحة ولا أرواء الغليل، الحمد لله. ما أتكلم أنا عن قيمة الكتاب ولا هذا نهائي، ما أتكلم عنه، أتكلم عن مناسبة هذا الكتاب للمهدى لي. يا أخي هذا يحتاج طالب علم منتهي، لأنه كتاب عميق في مسألة الحديث والرواية والحكم عليها، يعني كتاب معروف. يعني المقصود أنه وللأسف الشديد، هذا جيد أنك، أن الجهات التي عندها كان إهداء لهذه الكتب أنها تهدي لكل من جاء وطلب منها الإهداء، فصارت تهدي المطولات ومجاميع الفتاوى وأشياء دقائق وكذا لكل من هب ودب، وحصلت أن الكتب الرصينة الكبيرة العالية التي لا يفهم إلا طالب علم متمكن أهديت لعامة الناس. هذا عامة الناس هم قيل لهم ترى جهة فلانية توزع، راحوا ما حوبوا يعني حصلوا، دائما ترى البلاش طيب، ويروحوا يأخذون ويحطون ما يدرون شفعة آخرها، ترى تجيرها إما مرمية أو شيء من ذلك وتخلص منها، ولا فحرم منها من هو أهل أن ينتفع بها، وأخذها من لا يستحقها. هذه إشكالية كبيرة في هذه قضية التوزيع. ولهذا بعضهم صار يشترط الشهادة التخصص في، يعني بعض من كان يوزع يشترطون كذا حتى يضمن أن هذا أعطي لرجل سيفهم ما فيه من الكلام أو ما فيه من العلم وشيء من هذا. ونسأل الله التوفيق بالجميع. طبعا هذا المرة الثانية أنا أقولها، باب الإهداء لي مفتوح يا ولدي. إذا أنت تبغى تهديني جزاك الله خير، الله يعطيك العافية، بس قبلها لازم تسألني.
أبي أنت تهديني، أنا ما عندي شيء بالنسبة لك.
أنا مكتبتي كلها لك يا ولدي. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خريف بن علي الزتون وفقه الله، أراد أن يظهر جانب فقه الحديث عند المحدثين، لأن أهل الحديث ليس فقط أهل رواية دون فهم لمعاني الأحاديث واستنباط منها مسائلها وفقها وما فيها من المعاني، بل هم يرمون وعلى دراية. وأئمة الحديث كانوا فقهاء أيضا، والدلالة على ذلك مصنفاتهم التي كانوا يبوبون فيها تبويبات تدل على فقههم فيها، يعني استنباطاتهم أو تعليقات مما يأتي على الحديث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خريف بن علي زتون وفقه الله في هذا الباب جاء إلى الإمام ابن خزيمة رحمه الله، محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، في كتابه الصحيح مفشوه بصحيح ابن خزيمة، وأراد أن وجرده واستقراه بالكامل، واستخرج منه كل ما فيه استنباط للإمام ابن خزيمة رحمه الله من الأحاديث التي رواها، سواء استنباط فقهي، استنباط أصولي، استنباطاته التي استنبطها، وأراد أن يجمع في هذا الكتاب ما يبرز به جانب فقه الحديث عند ابن خزيمة، وسماه عناية الإمام ابن خزيمة بفقه الحديث النبوي من خلال صحيحه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خريف بن علي زتون وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة الفصل الأول جعله كله في ترجمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله، والكلام على صحيحه، وتكلم على صحيحه بكلام ذكر فيه مثلا منهجه فيه وطريقته وتعليقاته فيه ابن خزيمة رحمة الله عليه، وكيف يسير في منهجه، وذكر في منهجه في كتاب الصحيح أيضا هذا بعض من تأثر به، ثم قسم الكتاب إلى فصول. هذا فصل ربها. الفصل الثاني خصه بفقه الحديث عند ابن خزيمة وعنايته به. أنا هذا الفهرس أوضح إن شاء الله للإخوة، لأنهم بعض ما شاء الله عليهم مصورون. هذا الفصل الثاني ما يتعلق سلمك الله بالتعريف، آسف، عناية ابن خزيمة بفقه الحديث كما يرى الإخوة. هذا فقه الحديث إنما جاء إلى المواضع التي يظهر فيها ابن خزيمة فقهه، تبويبات الأحاديث، تراجمه التي يسوقها، ثم يتعلق تعليقاته على الحديث، لأنه يعلق أحيانا بعدها على شيء من الفقه وشيء من ذلك، عنايته بمختلف الحديث وما يتكلم عليه بعض الأحاديث أيضا، ثم إيراد آثار الصحابة والتابعين، ثم المبحث الخامس عنايته بأصول الفقه في هذا الباب في تبويبات أو في تعليقات بعدها. الفصل الثالث جعله معالم فقهه أصوله، وهذا فصل خاص بقضايا الأصولية عند ابن خزيمة، استدلال طريق استدلاله بكتاب آيات الأحكام وبالسنة وبالإجماع والقياس وبقية الأدلة المعروفة عند الأصوليين، وهو يستنبطها استنباطا من صحيحه ويستدل عليها على ابن خزيمة رحمة الله عليه. الفصل الرابع فقهه واجتهاداته وأثره على الساحة العلمية، وهذا عد جاء إلى اختياراته الفقهية، وهو ابن خزيمة إمام من أئمة الشافعية معروف يعني، وذكر مظاهر الفقه عنده في إيراد الأحاديث، شرح غريب الأحاديث في تراجمه كما ذكر سابقا، تأويل الحديث، تعليل الأحكام الشرعية عنده، وكيف يفعل، نماذج مختارة عند ابن خزيمة رحمة الله عليه، وما يقول فيه، قال كذا واختار كذا، يعني مثلا وضوء من لحوم الإبل إن شاء الله يطلع معي، يأتي يسوق العبارة مثلا تأويل الحديث، يأتي ويقول هذا اختيار ابن خزيمة، يذكر لك الحديث، يذكر لك المسألة، ثم يذكر لك خلاف أهل العلم، ثم يذكر لك بعد ذلك شوف مثال هذا إن شاء الله الحمد لله طلع معي، هذا مثال اختياراته الفقهية ومخالفاته للشافعي، مثلا الوضوء من أكل لحم الإبل. يذكر أخونا الباحث وفقه الله المسألة وهي مسألة معروفة في كتب الفقهاء، اختلفوا على قولين، ثم يقول ورأي ابن خزيمة، يذكر لك ما هو رأيه، ثم يقول واستدلاله من صحيحه، وما على ماذا استدل ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه ومن نصر، وهكذا بقية المسائل. ثم ذكر أثر ابن خزيمة، انتفاع من جاء بعده بابن خزيمة وأثره في من جاء بعده من العلماء في وانتقاده لمن كان قبله. الكتاب من مطبوعات دار المقتبس، هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، وهو أيضا لأحد علماء الحديث، وهو القاضي بدر الدين بن جماعة رحمة الله عليه، المتوفى سنة 733 للهجرة رحمة الله عليه، وهو عالم جليل له عدد من المصنفات معروف، وعرف بعضها سارت له شهرة كبيرة مثل كتاب تذكرة السامع المتكلم، سار هذا من الكتب التي هي رأسه في باب آداب العالم والمتعلم. المقصود له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سامي محمد يوسف إسماعيل في هذا البحث، وهو رسالة علمية أراد أن يبرز جهود القاضي بدر الدين بن جماعة في علم الحديث وماذا صنع فيه، فجاء إلى هذا البحث المطول وسماه القاضي بدر الدين ابن جماعة المتوفى سنة 733 للهجرة وجهوده في الحديث وعلومه. بدأ بمقدمة وذكر أهمية القاضي بدر الدين بن جماعة، ثم بدأ بعد ذلك يتكلم الباب الأول جعله خاصا بدراسة، قسم ثلاثة أبواب البحث عموما، الباب الأول جعله خاصا بدراسة القاضي بدر الدين بن جماعة، حياته الشخصية، حياته العلمية وشيء من ذلك. الباب الثاني جهوده في علم الدراية، والباب الثالث جهوده في علم الرواية. في علم الدراية جعل تحته فصلين، فصل خاص بكتابه المنهل الروي في مختصر علوم الحديث، طبعا هو جاء إلى كتاب ابن الصلاح مقدمة علوم الحديث واختصره، طبعا كل كتاب يجعل له فصلا ثم يدارسه في مباحث تحته، اللي هو مثلا أهمية الكتاب، منهجه في مصادره، منزلته، أثره في من جاء بعده، المآخذ التي أخذت عليه، وهكذا بهذه الطريقة يتكلم الزيادات التي زاد في كتابه على الأصل أنه زاد عن كتاب ابن الصلاح. الفصل الثاني جعله خاص بكتاب تذكرة السامع والمتكلم، كذلك نفس المباحث عندنا يدرسها. الباب الثالث جعله خاص بجهود القاضي بدر الدين الجماعة في علم الحديث رواية، وتحته ثلاث فصول. جعل الفصل الأول خاص بكتاب 40 حديثا تساعية الإسناد ودرسها أي تحت مباحث، ثم جعل الباب الثاني الفصل الثاني في جهودي في حديث اختصار صحيح البخاري والترتيب فقهيا، وكذلك فعل في الفصول في المباحث. الفصل الثالث والأخير كتابه مناسبات تراجم البخاري، طبعا تحت يدرس أهمية الكتاب، مصادره، منهجه، إضافاته، مآخذ عليه، بهذه الطريقة كل الكتب يسب هذه الطريقة وفقه الله، وهو ينقل من كلام ابن القلاء، شوف قال العلامة ابن جماعة، فينقل لك إضافاته، ما أخذ عليه، مدارساته، انتقاداته لمن كان سابقا لمن جاء بعده وانتقده أيضا، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار المقتبس، هذه سلمك الله أيضا رسالة علمية، وهي إبراز لجهود أحد العلماء الذين عرفوا بالفقه وبالأصول وبالحديث وكثرة الإنتاج العلمي. القاضي الإمام الزركشي رحمه الله، الإمام الزركشي له قرابة 64 أو 65 مصنفا، مع أنه ما عاش طويلا، توفي عمره 49 سنة، لكنه صنف مصنفات بعضها حتى طوال، ما يتعلق بعلم الحديث لوحده قرابة 16 كتاب بس بعلم الحديث فقط، بعضها مطبوع والبعض ما زال مخطوطا، وبعضها ليس له أثر حتى الآن، يعني من يعني كما يقولون بين قوسين مفقود، وإن شاء الله لم يكن مفقود، موجود لكنه في أحد الزوايا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أعمر فطان وفقه الله جاء أراد أن يستخرج جهود الإمام الزركشي في علوم الحديث، سماه جهود الإمام الزركشي في الحديث وعلومه دراسة تحليلية نقدية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أعمر فطان وفقه الله. طبعا جاء إلى الزركشي وتكلم عنه وحياته الحافلة وشيئا من ذلك، وقسم الكتاب كله إلى قسمين، الباب الأول ما يتعلق بحياة الزركشي سواء كان تكلم عن عصره ثم حياته الشخصية ثم مؤلفاته وقيمتها العلمية وموارده في هذه المؤلفات، وتوقف خصيصا عند مؤلفات الحديثية وتكلم عنها لأنها ستكون هي موارد البحث عنده في هذا البحث. ثم بعد ذلك الباب الثاني خصه كل فصل بجهة من جهات علوم الحديث التي أراد أن يبرز جهود الحافظ أو الإمام الدركشي فيها، والإمام جعل الفصل سمى جهود الإمام الدركشي في الحديث وعلومه. الباب الثاني جعله تحته خمسة فصول: جهوده في مصطلح الحديث، جهوده في الجرح والتعديل، جهوده في علم التخريج، جهوده في شروح الأحاديث. ثم عقد فصل خاص وهو الأخير في نقد المتون، وهي طريقة لتعليل المتون، وهو دراسة لكتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة من خلال كتاب الإجابة، والكتاب بهذه الطريقة مدارسة، وخص للدراسة منه كتب الحديث التي صنفها الزركشي. ويكون الحقيقة يعني جزاه الله خير يعني فيها بيان أحوال الزركشي وكلامه، لكن ليته لم يستبعد كتبه الأخرى التي فيها أيضا قضايا حديثية، يعني مثلا البحر المحيط، كتاب في أصول الفقه معروف كبير مطول، فيه قضايا في مصطلح الحديث وعلم الحديث وعلم الحديث، فيها قضايا. لماذا يستبعد مثل هذا الكتاب أن يكون من ضمن الكتب المجرودة؟ ليته كان الكتاب جهود الإمام الزركشي في الحديث العلومي في سائر كتبه، يعني يجرد كل ما وقع تحته من مطبوع ومخطوط ويستخرج، هنا يكون في حافل يعني معنى الكلمة.
على الأقل شيخنا يأخذ يعني بحث السنة من البحر المحيط.
أنا هذا الكلام، إحنا الكلام مو هذا، هذا الكلام يأخذ بحث السنة منها من البحر المحيط، من سلاسل الذهب ومن غيره. يعني المقصود ليته فعل هذا، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار المقتبس، هذا سلمك الله أيضا دراسة متميزة، صاحبها عراقي باحث دكتور الحقيقة، تعب يتعب على كتبه وهو نشيط، وأيضا في نفس الوقت قلمه جيد في استخراج قضايا البحث. جاء إلى عالمين من أعلام العلماء المعاصرين أو المتأخرين وكتب عنهم ما يتعلق، وهو تخصصه جهودهم في الدراسات القرآنية وما بعثوه منها وطريقة تناول لها ومصادرهم فيها ومناهجهم في تناول القضايا القرآنية، سواء كان جهة التفسير أو علوم القرآن أو القراءات أو الناسخ والمنسوخ أو أي مكان من جميع هذه النواحي. أو هذا هو البحث عندنا الأول، وهو بعنوان شوف الدراسات القرآنية عند الإمام محمد الخضر حسين رحمة الله عليه، المتوفى عام 1377 للهجرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ضياء سرحان خلف ديوان العزاوي وفقه الله. طبعا العلامة محمد الخضر حسين عالم جليل رحمة الله عليه، ولد في تونس وعاش فيها 40 سنة، ثم رحل إلى الشام دمشق وعاش فيها 8 سنوات، ثم رحل إلى مصر واستقر فيها وعاش فيها 38 سنة، وتوفي عمره 84. وفي مصر سار الإمام بحق، لأنه سار عضو مجمع دمشق وعضو مجمع القاهرة وعضو مجامع وعضو هيئة كبار العلماء، ثم هو شيخ الأزهر سار، ولهذا سار ثم بالإمام، لأن ما يتولى شيخ الأزهر سمى بالإمام أيضا. لكن هناك كان نشاطه الحقيقي، فكثرت جهوده العلمية ما بين تصنيف وكتابة في المجلات، وقد كان أصلا رئيس تحرير لعدد من المجلات، هو ذكر في المقدمة تحليل تفصيلا ما هي، وأكثر فيها الكلام والكتابات، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات والمحاضرات، وله عدد من الدروس وأشياء وفتاوى وحضور مجالس مجمعية وأشياء من ذلك رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ضياء سرحان خلف العزاوي أراد أن يستخرج من كل النتاج العلمي للعلامة محمد الخضر حسين ما يتعلق بالدراسات القرآنية، وهذا العنوان الدراسات القرآنية، هذا الأصل عندنا. فبدأ بترجمة العلامة محمد الخضر حسين وأوعب الكلام فيه وعن حياته الشخصية والعلمية، ثم تكلم عن نشأته كيف نشأ ورحلاته وماذا صنع وشيء من ذلك، لكن فيما بعد جعل الفصول الكتاب الباقية دراسة للنواحي كما يتبينها النواحي العلمية فيما يتعلق له. فجعل الفصل الأول خاص ما يتعلق بجهوده في علم التفسير، جهوده في التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة بالتابعين وما في ذلك وما يتعلق به. لاحظ هو يقول لقد لقي عنة وشدة في آثاره لأنها مفرقة، قليلا ما جمع، خاصا يعني وقف على ما جمعه حفيده علي رضا التونسي، يعني هذا يقول هذا أقرب من جمع بعض المقالات بعض أبحاثه في أماكن معينة. طبعا هو البحث خرج قبل أن يجمع المجموع الكبير في 15 مجلدا طبعت دار النوادر، وهو مجموع آثار العلامة محمد الخضر حسين. البحث أخذ قبل أن يظهر ذاك المجموع، ولا كان ارتاح كثيرا في الباب، أو لعل هذا البحث كان أصلا يعني رائدا في دلالتهم على ذلك، احتمال كبير. ذكر طريقته في التفسير بالمأثور، تفسير بالرأي وهكذا. الفصل الثالث خاص بطريقته ومنهجه في مباحث في علوم القرآن، وعلوم القرآن معروفة يعني كل ما يتعلق قضايا علوم القرآن كل واحد أخذها منها في مطلب ومبحث. الفصل الرابع جهوده في الرد على المبتدعة والدعوات الباطلة المعاصرة. طبعا فرق الضالة المعاصرة البهائية القديانية الباطنية وردوده على بعض الكتاب المعاصرين مثل طه حسين وغيره في كتاب الشعر الجاهلي، وأشياء من بعض الكتب التي كتبت وردوده على ذلك، الطعنين في العقيدة في بعض القضايا. والفصل الخامس والأخير جعله خاص بالفقه وأصوله وكلامه، وأن له كان عناية بمسائل أصول الفقه واستخرجها من كتبه. أنا سؤالي الآن، الفصل الخامس والرابع اللي وجوده ما علاقة بالدراسات القرآنية؟ هي ليس لها علاقة، يعني دعك من يكون مفيد. هو لو كان يعني مطلقة يعني ليس خاص بالدراسات القرآنية، جهوده العلمية كان ممتاز، يعني كان فيها تجلية بعض هذه العلوم، راح وفقه الله. هذا يعني من باب ليته ربط بين الفصلين الأخيرين وعلاقة ذلك بالدراسات القرآنية، الكتاب من إصدار الدار المقتبس. هذا سلمك الله بحث ماتع. أصلا الكتابات عن العلامة محمد عبد الخالق عظيمة قليلة جدا، قليلة أو قل أو ما ظهر منها وأخذ منها إنما يجلي الجانب اللغوي عنده والجانب النحوي، وقد كان إمام في هذا الباب، علامة بمعنى كلمة. كتابه يا ولدي أسلوب دراسات في أسلوب القرآن العظيم، والله شيء عظيم جدا، 11 مجلد من أنفس ما صنف في خدمة القرآن من جهة اللغة بالذات، وقسمه ثلاثة أقسام طريقته معروفة. وأتمنى أن يعاد طباعة الكتاب بما يليق به مع إضافة الزيادات التي على نسخة العلامة محمد عبد الخالق عظيم، لأن له زيادات. طبعا له عدد من التلاميذ أصلا برزوا وصاروا علماء يعني معروفين، وذكر مجموعة منهم في المقدمة. طبعا هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ضياء سرحان خلف ديوان العزاوي وفقه الله، جاء إلى أيضا العلامة محمد خلق عظيمة وأراد أن يستخرج من مؤلفاته ومصنفاته ما يتعلق بالدراسات القرآنية ويدرسها، وسمى بحثه الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عظيمة المتوفى عام 1404 رحمة الله عليه، وقد كان أصلا آخر 10 سنوات عاشها في المملكة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وسبحان الله عظيم آخر 10 سنوات وكان يقيم فيها، وفيها كان نتاجه الغزير العلمي. ثم بعد ذلك آخر شيء بعد 10 سنوات أراد أن يرجع يزور أهله في مصر أو عياله زيارة، نزل من المطار وفي السيارة صار حادث ومات رحمة الله عليه، الله يغفر له ويرحمه. المقصود أنه وفجع الناس به يعني وورثوه أشياء. في المقدمة أخونا الحبيب لما ذكر ترجمته ترجمة حافلة الحقيقة، وهو عالم جليل، ذكر من أهم مؤلفات مصنفاته قلنا دراساته في أسلوب القرآن، وهو كتاب حفيل ظل في تأليفه 33 سنة وتعب عليه، وكان كثير التنقل بين الكتب والمخطوطات والنقل. ثم كتابه تحقيق المقتضب لابن المبرد مشهور كتابه، وهو أيضا حققه أيضا رحمة الله عليه. هو الفصل الأول جعله كله ترجمة لحياة الشيخ
شيخ المبرد ولا ابن المبرد؟
المبرد ولا لا لا للمبرد المتقدم. المقتضى مشهور في 4 مجلدات ضخمة طبعها. طبعا حياته الشخصية ثم حياته العلمية ومصادره وأثره لمن جاء بعده وتأثره، دراساته القرآنية النحوية اللغوية وشيء من ذلك. بدأ بعد ذلك دراسة القرآن. الفصل الثاني خصله بجهوده في التفسير، وبدأ يستنبط يستخرج من مؤلفاته ما يتعلق بعلم التفسير، التفسير بالمأثور، التفسير بالرأي، وركز على موضوع التفسير من جهة اللغة والنحو والبلاغة والصرف، لأنها يعني هو إمام في هذا الباب فركز عليها كثيرا جدا. الفصل الثالث جهوده في ما يتعلق بعلوم القرآن وبحث علوم القرآن ومقاصد القرآن، وقد كان يشبعها كلاما في كتبه ومصنفاته. ثم الفصل الرابع عندنا والأخير كان يتعلق بالقراءات القرآنية وجهوده في هذا الباب وجاد البحث رحمة الله عليه. وكان من الأشياء التي تحمد له أنه كان يرد على النحاة إنكارهم القراءات السبعية بحكم أنها ليس أنها نحوية لا تلي يعني ليس لها إعراب صحيح أو شيء من ذلك يعني أو شاذة أو شيء من ذلك، فكان هذا مما تميزت به أبحاثه ورد عليه، وكان ينتصر القراءات السبعية رحمة الله عليه. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس.
استاذنا شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال: لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به، ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ودنا عرض.
نواصل كتير. هذا سلمك الله جزء حديثي. قام الإمام الحافظ أبو نعيم، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمة الله عليه، صاحب حلية الأولياء، المتوفى عام 430 للهجرة، في هذا الجزء الحديثي، وانتخب من حديث يونس بن عبيد، وهو من فضلاء التابعين ومن صغار التابعين، وهو ثبت في الحسن البصري، وهو من تلميذ الحسن البصري، وأثنى عليه الأئمة، وهو ثقة حافظ كبير، وكان من فضلاء الكبار، ولم يخرج ولم يكن في البصرة مثله وقته دع المكان، وكان فقيها عالما، وكان سيفا في السنة والرد على أهل البدع، وترجمته حافلة، يونس بن عبيد العبدي رحمة الله عليه. الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني، متوفى عام 430 للهجرة، وانتخب من أحاديث في هذا الجزء، وأخرجه وسماه جزء فيه منتخب من حديث يونس بن عبيد للإمام الحافظ بن نعيم الأصبهاني رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله غالي عليان أبو ربعة السهلي، وفقه الله بتحقيق هذا الجزء الحديثي على نسخة خطية فريدة محفوظة أصلا في المكتبة الظاهرية، وقدم بمقدمة فيها ترجمة يونس بن عبيد وفيها ترجمة أبو نعيم الحافظ، وكلاهما إمامان جليلان. ثم بعد ذلك درس النسخة الخطية هذه من ناحية مصادره فيها، طريقته وتصنيفه، وقد كان أبو نعيم رحمة الله عليه ربما يتبع بعض الأحاديث ببعض التعليق، إما بيان غريب وإما بيان تفرد أو بيان إخراج بعض العلل أو شيء من ذلك، يعني إلا ما فيها تعليق تفيد شيء من الصنع الحديثية. والكتاب عبارة عن جزء حديثي كله من طريق يونس بن عبيد، مجموعه لا يتجاوز هذه المجموعة الحديثة التي فيه 95 حديثا، 95 حديثا من أحاديث هذا الجزء والكتاب. كما ترى الشيخ وفقه الله، الشيخ أخونا عبد الله السهلي وفقه الله، علق على الأحاديث، بيّن حكم أسانيده، علق على الرجال وما يحتاج إليه، والكلام إذا كان في التهذيب فإنه يكتفي، وإلا تكلم وتتبع الروايات والنقد، وعلق على كلام الحافظ بن نعيم، وفق الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله كتاب ضخم، وهو في تسلية المكلوم والمحزون والمصاب من نزل به شيء من البلاء،
صاحبه أراد أن يجمع ذهنه لأنه أصابه شيء من البلاء، فأراد أن يجمع شيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قصص السابقين ومن الأشعار وكلام الأدباء ما قيل فيه. أربعة أبواب هي أرباب الكتاب، سمى حل العقال من تأليف عبد الله بن محمد الحجازي الشهير بابن قضيب البان المتوفى عام 1096 الهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيق هذه النسخة الخطية. طبعا هو حقق نسخة خطية وحيدة مع النسخة المطبوعة قديما، قارن بينهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد فتحي النادي وفقه الله، والكتاب يعد من الكتب الأدبية مما فيه تسلية المكروب. طبعا كما ترى هذه هو طريقته، أنه يأتي قدم من قدم فيها الترجمة ثم هذه يسوق لك، يضع أبواب الأبواب أو معنى صح الأبواب هذه فيها من صنيع أخينا المحقق من باب بيان بين العجلة والتعجل شبه اللوازم وهكذا. والكتاب بالنقل إلا أن فيه أحاديث، وهو قد ذكر المحقق هذا لأنه ليس صاحب صنعة، فينقل من كتب الرقائق والآداب حتى العامة، يعني يذكر مثلا المستظرف وأشياء، وهذه فيها كثير من الأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا أيضا، فهو قد علق عليها وبين ما فيها في كتاب ضخم من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله كتاب أصلا فيه محاكمة بين عالمين. الأول شهاب الدين قرافي رحمة الله عليه في كتابه الفروق، لما جاء إلى موضوع تخصيص الحالف إذا حلف وحنث الحالف إذا في حنثه، معروفة قضية النية، هل تنفع نيته في تخصيص العام وتقييد المطلق أو لا تنفع، والكلام معروف. القرافي رحمه الله ذهب سلك في الفروق مسلكا يخالف فيما عليه غالب أو ظاهر مذهب المالكية أصلا. ثم جاء بعده ابن الشاط رحمه الله في تعاليقه إدرار البروق وتعقب فيها القرافي في هذه القضية وانتصر لما عليه المالكية أصلا. وأصل المالكية عندهم مقولة تقول لا تقبل من الفروق إلا ما قبله ابن الشاط، لأنه انتصر لهم للمالكية أصلا، وإلا فالقرافي رحمه الله كان يحاكم المذهب المالكية ويذهب إلى ما يختار لأنه عالم مجتهد رحمة الله عليه. كانت هذه القضية الأصل في هذا الباب. بعد ذلك جاء العلامة أبو حفص عمر بن عبد الله الفاسي، العلامة الفاسي المشهور المتوفى عام 1188 الهجرة رحمة الله عليه، جاء إلى هذا الكتاب وأراد المحاكمة بين العالمين بين القرافي وبين ابن الشاط، واستدل للجميع وأجاب على الاعتراضات وخلص وانتصر في الخلاصة في النتيجة إلى القرافي في هذا الكتاب الماتع الذي سماه منة الوهاب في نصرة الشهاب اللي هو شهاب الدين القرافي، في الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة للأبي حفص عمر بن عبد الله الفاسي، وهو من أعيان الأسر الفاسية وعالم جليل وأثنى عليه العلماء من ترجموا له من المتأخرين، توفي عام 1188 الهجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه ودراسة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رشيد الحمداوي، والكتاب من إصدارات دار المقتبس، قدم مقدمة ضافية في الترجمة وفي بيان مسألة الإشكال اللي هي محل الكتاب ها هنا والكلام عليها وما ينتابها، ثم بعد ذلك ذكر النسخ الخطية التي اعتمد عليها وهي ثلاث نسخ خطية تقريبا وتكلم عنها، ثم هذا هو الكتاب. يأتي لك بعنوان تعقبات ابن الشاط على كلام القرافي ومناقشته يذكرها، ثم العكس كلام الهاري ثم تعقباته بهذه الطريقة، والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله عبارة عن نظم لكتاب مشهور من كتب الفقه للعلامة الشوكاني رحمه الله. العلامة الشوكاني ألف كتابا سماه الدرر البهية، وهو كتاب أصلا خلصه من التقاليد للمذاهب على ما خلص إليه من اجتهاده، وساق عددا من المسائل وصار متنا مشهورا معروفا تكالب العلماء بعدي على شرحه ونظمه والتحشية عليه وشيء من ذلك. كان ممن نظمه العلامة محمد بن يحيى الضمدي في نظم سماه في 1300 وشيء من الأبيات سماه الجواهر المضية، نظم الدرر البهية. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري وفقه الله بتحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية فريدة، وحققه ترجم للناظم وصف المصلح، هذه النسخة نسخة خطية فريدة لكنها نفيسة لأنها كتبت في حياة الناظم، ثم بعد ذلك عشان تشوف جهد أخينا جزاه الله خير جاء إلى النظم، جعل الأبيات مرقمة كما ترى، وضع هذه الأبواب، حافظ على نفس نسق الكتاب الأصل، ثم هذه تعاليقه، وهو في تعاليقه يبين أحيانا الخلل في النظم ويبين أحيانا الترجيح للشوكاني في كتب الأخرى بخلاف ما رجع في الدرر البهية يتعقبه وهكذا، ففيه مباحث علمية وتعقبات وفقه الله من فقيه عالم بصير بكلام ومواطن كلام الشوكاني رحمة الله عليه. قلنا الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن محمد العيزري ومن إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله أيضا وهو عبارة عن كناشة، الكناشة معروفة وهي عبارة عن دفاتر يقيد فيها ما يلتقطه العالم ولا القارئ مما يجده من ملح العلم، ولهذا هي خليط من العلوم، ما بين علوم تاريخية وأدبية ولغوية ونحوية وحديثية، شيء لا ينتظمها شيء، لأن كل شيء جمعه سمى كناشة، لأنه هو مجموع من الفوائد. هذا أحد الكنانيش لأحد علماء مراكش، وهو عباس بن إبراهيم المراكشي أو المراكشي، بعنوان هذا مطبوع الكتاب بعنوان كناشة عباس بن إبراهيم المراكشي. أصله أربع دفاتر جمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ، وقام على تحقيقها وكتابة المقدمة له ودراسة ترجمة العلم. أصلا هو له عناية بمؤلفات العباس بن إبراهيم المراكشي، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إدريس الشراوطي وفقه الله، لأنه جاء إلى عدد المصنفات وأخرجها وحققها في رسائل العلمية وغيرها واشتغل عليه، فكان مما اشتغل وأحصى. وقابل بعض أسرته لأنه متأخر، توفي عام 1378 اللي هو العباس المراكشي، وله كتب مطولة، كتاب الأعلام مطول في 11 مجلد، 11 فارس، وهكذا يعني المقصود درسها وبوبها وأخرج ما فيها، ووقف على مكتبته النفيسة جدا، وهو كان مشرفا أيضا مع ابنه على نقلها، لأنه أوقفوها جزاهم الله خير. فحقق هذا الكتاب وهو كناشته، وأخرجها بعد أن قدم بمقدمة حافلة بترجمته والكلام على معنى الكناشة والفوائد، وفصل بعض القضايا خاصة بعض التهم موجهة إليه وأجاب عنها وفق الله. ثم هذا هو المتن، هذا حقق نسخة خطية فريدة، لاحظ هذا المتن عبارة عن أشتات من الفوائد. شوف هذه طبعا كما ترى العناوين هذه اللي بين قوسين هي من صنيع المحقق من باب الدلالة على نوع الفائدة المذكورة هنا في الكناشة، وهو بعد ذلك يغنيها بالتعاليق والإحالات كما ترى ويبان الإخوة. والكتاب أيضا حتى مشكور من أول إلى آخره، وهذا الكتاب فيه من قضايا الترجمة للعلم اللي هو صاحبها ما لا يوجد في غيره، فإنه ذكر أشياء من أشعاره وأشياء من مناظراته ولقاءاته ورحلاته لا توجد في كتبه الأخرى. وعموما عباس بن إبراهيم المراكشي يبث ثنايا ترجمته في مصنفاته التي يكتبها أصلا، ولهذا كان من أراد أن هو لما أراد يبحث في ترجمته جمع من مؤلفاته ما يقتضي، خرج ترجمة موعبة وترجماته له مما يرجع إليه، لا يحتاج الوقوف على كلام أو على مؤلفات العلامة عباس بن إبراهيم المراكشي رحمة الله عليه. كتاب من إصدارات دار المقتبس، هذا سلمك الله كتاب في فقه الحنفية، أصله للعلامة الكبير محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام المشهور صاحب فتح القدير، ألف جاء من سأله أن في حال السفر رسالة مختصرة في المهم من الصلاة، فألف رسالة صغيرة في مسائل الصلاة التي يكثر حاجة الناس إليها، وزاد أشياء منها مما يمكن وقوعه من الناس، وسماها زاد الفقير، كذا سمى الرسالة مختصرة زاد الفقير. ثم هذه الرسالة لأن كتب بيد عالم بالمذهب الحنفي توالت أيدي الشروح عليها والحواشي من قبل العلماء، كان ممن شرحها في عدد من الدروس وحشاها بتحشية استفادها من شيخه محمد أنور شاه الكشميري، الشيخ العلامة السيد مولانا محمد بدر عالم الميرتهي الهندي المتوفى عام 1385 للهجرة، طبعا هنا غلط في الكتاب في العنوان لكن جوا صحيح، وسماها، شوف هذه تسمية الكتاب، حاشية مستزاد الحقير أو مستزاد الحقير على زاد الفقير، زاد الفقير لابن الهمام، ومستزاد الحقير اللي هي الحاشية للهندي رحمة الله عليه. قام على الكتاب تحقيقا وقبيات المقدمة وضبطا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ السيد كليم الله الحرمزئي، قدم بمقدمة فيها ترجمة للعالمين وما فيها، ثم بعد ذلك ذكر طريقة انتقائي هذا الكتاب الأصل عندنا زاد الفقير، وقد حققوا على مجموعة من نسخ خطية، ثم عندنا هذا اللي هو مستزاد الحقير كما ترى كلام السيد الهندي، وهو قد علق عليه فيما تحت، هذا تحت تعليقات المحقق فيما يحتاج للتحقيق من تخريج حديث وعزو أقوال وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس، هذا سلمك الله صاحبه يقول أنه وجد الناس يقبلون على حديث الضعيفة لأنهم ورأوا أن العلماء يقول أن العلماء لا يستدبرون جملة الحديث الضعيفة، وهناك من العلماء من جوز رواية الحديث الضعيف والأخذ به والعمل به، لكن لهم شروط. لكنهم توسع، لم يعرفوا مراد العلماء بجواز العمل الحديث الضعيف، وتوسعوا جدا فأدخلوا حتى المنكر والموضوع والواهي جدا، وسار في الخطب والمواعظ والكتابات، فأراد أن يجمع لفيف المسائل المتعلقة فيما يتعلق بالحديث الضعيف من بداية تعريفه وتقسيمات العلماء له من المتقدمين، ثم موقفهم منه وأقسامه وأنواعه، وهل يوجد في الأحاديث كتب السنة أو لا، وكيف التعامل معه الفقهاء وأئمة الحديث ونماذج من ذلك من الكتب إلى المتأخرين. وسمى البحث هذا كله، سماه فيض اللطيف من أحكام الحديث الضعيف، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أحناش أبو السعد الغماري وفقه الله، وهو من مشايخ طنجة وخطبائها. الكتاب عبارة ما عندنا فصول لا، إنما جعلها مباحث، يعني من إصدارات دار المقتبل. قدم بمقدمة في لطيفة جدا فيها أهمية مراعاة مثل ذلك والناس يرعون، ثم الفصل الأول جعله خاص، شو مثلا تقسيم الحديث صحيح وضعيف، وهكذا كله عبارة عن مدارسة لكل الموضوعات اللي يمكن يطرق على بالك في موضوع تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، الضعيف متى يكون، أنواع الضعيف عند الأئمة، ثم يدرس كلام الأئمة، يحاكم مثلا قول الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن الحديث الضعيف المراد في كلام أحمد إنما هو الحسن عند المتأخرين، ومن أجاب عن ذلك واعترض عليه، والمفاصلة بينهم، العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وما يتعلق به، وهكذا يعني، وشروط العلماء وتطبيقاتها، وقس على ذلك والكتب المصنفة وبهذه الطريقة يعني أراد أن يجمع، شوف سماه فيض اللطيف من أحكام الحديث، أن يجمع كل ما يتعلق بموضوع رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به والعمل به في هذا الكتاب، الكتاب من إصدارات دار المقتبل. هذا سلمك الله أحد الدروس الأصول، أوكل إلى الشيخ أحمد بن محمد شاعري الزيتوني رحمة الله عليه، وهو شيخ مغربي لكن ذهب ودرس في جامع الزيتونة بتونس فلقب بالزيتوني، كأوكل إليه أن يدرس علم الأصول، فدرس في سوس علم الأصول، درسه وكان يملي على الطلبة، ثم جمع هذه الدروس في هذا الكتاب وسماها الأمالي الدروسية من القواعد والأصول الفقهية، من تأليف الشيخ المغربي الأصولي أحمد بن محمد شاعري الزيتوني المتوفى عام 1426 هجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه والعنابه والترجمة له تلميذه أحمد السعيدي، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد السعيدي وفقه الله، وقد قدم مقدمة فيها ترجمته، وقدم مقدمة فيها عناية علماء سوس بعلم الأصول وشيء من ذلك، ثم بدأ بعد ذلك بقضايا الترجمة وأوقع بالكلام فيها وأطال إلى أن دخل، شوف هذا، حقق الكتاب على نسخة خطية بخط المؤلف التي بخطه، وعلى قال عندنا نسخة مرقومة يعني مطبوعة بالآلة الكاتبة قديما على الطريقة القديمة، ثم بعد ذلك هذه الدروس أملاها على طلبته، فيها غالب المسائل وفيها قواعد فقهية أيضا وشيء من المقاصد، وطريقته أنه يكثر من الاستشهاد بالكتاب والسنة والتمثيل من الفروع فيما يحتاج إليه لبيان، وراعى أن يكون الكتاب للمبتدئين أصلا، هذا طريقته رحمة الله عليه، الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله عبارة عن عدد من البحوث، صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مسعود بن موسى فلوسي. الشيخ الفلوسي وفقه الله يقول له عدد المؤلفات رسائل العلمية، يقول أنا شغفت بعلم الأصول، كتب عدد من الأبحاث من المقالات، وهناك أشياء من الأبحاث طلب منه في مؤتمرات وألقيت كأوراق بحثية ألقيت، وهي كثيرة يقول أكثر من 20، هو جاء وانتخب منها 7 رآها في مساق واحد وفكرة واحدة تعتني بجانبين 2، الجانب التاريخي وجانب المنهجي مما يتعلق بعلم الأصول، فجمعها لتكون في محل واحد ليحسن لها النظر، فسماه في مسار الدرس الأصولي والفقهي بحوث تاريخية ونظرات منهجية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مسعود بن موسى فلوسي وفقه الله، وقد جمع 7 أبحاث في هذا الكتاب. طبعا كل بحث من مزايا ما يفعل أن كل بحث كلما يبدأ معه البحث، لاحظ مثلا هذا بحث جديد، بحث الثالث مثلا الجدل الأصولي عند الإمام أبي الوليد الباجي من خلال كتاب منهاج ترتيب الحجاج، يذكر لك هذا البحث أين نشر وفي أي مجلة وتاريخ النشر ويسوقه كما هو، لكن أنا ما أدري لماذا في آخر الكتاب ما وضع المراجع التي رجع إليه في أبحاثه. هذه 7 أبحاث، تطور الأول تطور الدرس الفقهي والأصولي نظرات تاريخية نقدية، الثاني تطور الدلالي للمصطلح الأصولي وأثره في اختلاف الفقهاء، والثالث الجدل الأصولي عند الباجي من خلال كتاب المنهاج، الرابع النزعة العقلية في البحث الأصولي عند الباجي أيضا عند ابن رشد، الخامس المذهب المالكي والسلطات المتعاقبة في الجزائر، والسادس لمحات في الفكر الفقهي عند محمد بشير الإبراهيمي، والسابع والأخير مستقبل الاجتهاد الفقهي في ضوء التاريخ والواقع. كتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله الأستاذ فؤاد عيسى سعد سالم، مؤرخ، مؤرخ وله عناية كبيرة باللغة، وأصل رسالته كانت عن الجوانب اللغوية عند خليل السكاكيني. وهو لما أراد يكشف عن مؤلفاته شيء وقع تحت يده يعني هذا دعا إلى أن ينبش عن التراث الفلسطيني عموما فيما يتعلق بعلوم الأدب واللغة وشيء من ذلك، فوقع على شيء هائل كبير جدا، فوجد أنه وظل يجمع 10 سنين فجمع عنده شيء هائل فرأى أن ينفع الناس في ذلك، ثم بعد ذلك يزيد من يريد أن يزيد، فجمع في هذا سماه بيبوغرافيا المؤلفين والكتاب الفلسطينيين، الإنتاج الفكري والأدبي لكتاب وأدباء فلسطين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ فؤاد عيسى سعد سالم أظن رحمة الله عليه أو وفقه الله، والله ما أدري صراحة الحقيقة لأنه أصلا كأنما يظهر لي البحث قديم الله أعلم. المقصود جاء إلى الكتاب الفلسطينيين والأدباء وحصرهم في 100 سنة، في 100 سنة من عام 1850 إلى 1950، 100 سنة، هذا حصل 100 سنة. ثم بعد ذلك بدأ يعلمهم، يكتب فيهم، يجمعهم في هذا المكان 10 سنوات، ظل ويبعد، رتبهم حروفا يذكر العلم. شوف هذا إبراهيم أدهم مثاله، يذكر لك مثلا التاريخ وإذا وقف على تاريخ الوفاة أو شيء من ذلك، ثم يذكر هو صحفي أديب صحفي أعماله شاعر أو شيء، يذكر ثم يذكر أعماله، ما هي أعماله الأدبية التي وقف عليها. شوف أمين مسعد مثلا فلان يذكر تاريخ وولادة وفاته إن كان وأين توفي مثالا، ويذكر لك من هو معلم رجل دين شاعر، ثم أعماله التي وقف عليها الأدبية. كتاب اللطيف من إصدارات دار المقتبس. أنا كنت أتمنى فقط لو رقم هؤلاء الأعلام وعرضهم ترقيما كلهم الكتاب من إصدارات دار المقتبس. ثم أتبعها بهذا، هذا أيضا هو أصلا غزاوي من أعلام غزة، فوجد أن هذه المدينة حافلة وفيها علماء وأشياء، فأراد أن يجمع من مروا عليه من العلماء والكتاب والأدباء في هذه الفترة، أو في من أول التاريخ إلى الفترة إلى ما قبل النكبة عام 1948، وسماه أعلام من مدينة غزة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ فؤاد عيسى سعد سالم وفقه الله، إن شاء الله نحيي إن شاء الله ما أخطأت، وفقه الله. بدأ أول ما بدأ بذكر نبذة تاريخية عن غزة لأن قديمة التاريخ والأمم والحضارات مرت عليها، ثم بعض النكبات التي مرت بها وما فيها وطال. شوف وبدأ بعد ذلك بترجمة الأعلام كما ترى، يرقمهم ها هنا يرقمهم، ويذكر لك حتى الأعلام القدامى في الميلادين القدامى، القديس فلان وفلان، يعني هو ما ترك كل من وقف عليه، هو شرطه أنهم نصلوا على أنه من غزة سواء ولد فيها ثم انتقل أو استقر فيها بعد ذلك، فإنه يذكره ويذكر ما فيه ويذكر الإحالة على المرجع الذي نقل منه كما يرى إن شاء الله بال الإخوة يحيل عليه وينقل. طبعا أما هذا فهو الحقيقة جزاه الله خير أنه يعني رقم الأعلام، فكان عدد الأعلام 132 علما، شوف 100 هذا آخرهم يحيى محمد عثمان محمد، هذا 132 علما، وكل واحد يحيل على المرجع الذي استقى منه المعلومات التاريخية عن هذا العلم. الكتاب من إصدارات دار المقتبس، هذا سلمك الله ثاني المشاريع أو ثالثها، وهو أيضا تتبع لأعلام أحد المدن الفلسطينية وهو مدينة يافا، سماه أعلام من مدينة يافا، أيضا للمؤرخ والأديب الأستاذ فؤاد عيسى سعد سالم وفقه الله، فعل فيه كما فعل في الأول، وأتى وجاء بناء موجز تاريخي وللحوادث المرت عليها مدينة يافا، وهو يقول مرت بنكبات عظيمة جدا خاصة في احتلال الصليبيين، يقول في فترة 700 سنة تقريبا لا يكاد يوجد فيها ترجمة لعالم من يافا أصلا، وهذا يقول شيء عجيب، وذكر السبب في ذلك وهي النكبات اللي مرت عليها. ثم بعد ذلك بدأ بالتراجم، يبدأ أول شيء ذكر التراجم الذين قد توفوا يرتبهم بعد إذا توفوا يرتبهم بحسب الوفاة، بحسب الوفاة الأقدم وفاته وانت ماشي، بدأ بالقرن الرابع، يقول أقدم واحد من يافا وجدته في الأنساب للسمعاني، شوف محمد بن أحمد أبو بكر الضرير داجوني، شوف مات عام 324، الذين توفوا يرتبهم بحسب الوفاة، أما الأحياء منهم خاصة في آخر شيء الأحياء فرتبهم بحسب الولادة، لأن بعضهم أحياء وينقل شيء من مقولاتهم هؤلاء الأحياء وبين شيء من نشاطهم العلمي. الكتاب من إصدارات دار المقتبس، هذا سلمك الله بحث لطيف، هو أصلا صاحبه أراد أن ينحى به الناحية اللغوية، وأراد أن يبعث مفردات اللغة الغائبة في الاستعمالات العرب أو ما أطلقوه العرب من مصطلحات وألفاظ ومعاني على الإبل. الإبل أصلا كانت معظمة عندهم ولها مكانة خاصة عندهم، ولهذا كثر فيها الكلام، وهي من نفائس أموال العرب أصلا معروفة، وكان لهم عناية بها وأشياء كثيرة جدا في هذا الباب. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الكريم عيد الحشاش وفقه الله، عالم لغوي، في هذا الكتاب أراد إحياء وبعث ما يتعلق بالإبل من الناحية اللغوية في كتب اللغة والنحاة وغير ذلك من كتب أئمة اللغة، فهو كتاب في الأصل لغوي ترى، وأراد يجمع ذلك، لكن قدم بمقدمات سماه، طب خلينا نشوف سماه، عنوانه الإبل بين الماضي والحاضر، طب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الكريم عيد الحشاش وفقه الله، قدم بمقدمة فيها معجزة الله عز وجل في خلق الإبل وآية الله في خلقها، لأن الله أمر بالتفكر فيها، وساق وذكر عجائب ما وصل إليه البحث الحديث وشيء من ذلك، ثم بتكلم عن أشياء إحصائيات عن الإبل حديثة مقارنة، وعلى أعداد الإبل يقول 20 مليون رأس من الإبل موجود في العالم، يقول أكثر من 700 موجود بس في العالم العربي فقط لوحده، وهكذا ويفرق من الإبل العربية وغير العربية، لكن بقية الكتاب عشان يظهر الإخوة، كل الكتاب إنما يجعل له عناوين عنوان، شوف لاحظ مع بسيبال للإخوة، شوف مثلا أسماء أجزاء البعير، هذا عنوان يذكر لك أجزاء البعير المذكورة في كتب اللغة، ويذكر لك الشواهد من اللغة والأشعار وغير ذلك، حمل ونتاج الناقة، أسنان الإبل، تسمية أهل البادية لأسنانها، حليب ورضاع النوق، التداوي بألبان الإبل وأبوالها، أنواعها وسلالاتها أوبارها ألوانها وهكذا، ويسوق فيها، شوف هذه كل عناوين لجمع المفردات التي تحتها، وطريقته يسوقها سوقا، شوف هذا مثلا حنين الإبل، شوف هذا عنوان، يبدأ إذا صوتت الناقة قيل بغمت، وبغمت الناقة قيل كذا، كل الكتاب وهو مشكول، كل الكتاب على هذا، فهي مادة لغوية ثرة جمعت ما يتعلق بهذه المفردة يعني ما يتعلق بالإبل. العجيب يا ولدي ليس في الكتاب كله، على كثرة ما فيه من الأشعار، وقال الشاعر، وقال حتى جاب ترى عموما ترى هو بالماضي والحاضر، لأنه حتى يعني بعض المفردات معانيها قديما وهي موجودة إلى اليوم، يقول أتى بمعانيها اليوم وكيف تستعمل، وحتى أتى بشواهد شعرية لشعراء شعبيين، لكن الغريب ما في ولا إحالة واحدة، ولا إحالة، مع أن الكتاب ثري، يعني ثري بالإحالة على الكتب، وإن كان الحقيقة هو صنع في الأخير يعني هذه مثلا قائمة مصادر ومراجع حطها، لكن قال ترى أنا أخذت من هذه عموما، يعني هذه جملة ما أخذت منها، اللي يحب يرجع لها عموما، يعني جزاه الله خير.
هل هناك صور شيخنا في الكتاب لما ذكر أجزاء الإبل أو كذا؟
والله هو هذا فاته، ليته فعل ذلك، لا ما في صور، ما عندنا ولا صورة واحدة، ما في إلا هذه الصورة صورة مألوفة، الكتاب الإصدارات دار المقتبس، ليته فعل هذا على الأجزاء الإبل حتى تعرف. هذا عندنا يا ولدي الكتاب الأخير، صاحبه أراد أن يتكلم عن هذه القضية، وهي قضية الخلق في دلالته على الخالق، من لكن عرض للقضايا العلمية بسطور إيمانية وبكلمات وعظية، أراد بها بعث الإيمان والفطرة في النفس، وهذا الكتاب بعنوان الخلية العالم الأصغر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور معتز ياسين الموقع وفقه الله، وهو أستاذ متخصص في علم الحضارة والفكر وشيء من ذلك، هو جاء إلى هذا الكتاب، التقى نواحي علمية ونواحي طبية مما يتعلق بها وربطها بالقضايا الإيمانية، وهو يسوق أصلا المعاني العلمية سياق إيماني حتى يخرج إلى قضية الإيمان بالله عز وجل، وأن هذه من الشواهد الخلق على الله عز وجل وشيء من ذلك. طبعا الكتاب عرضه على مجموعة علمية وعرضه على مجموعة طبية لجمع المعلومات فيه، وهو يستقي وينقل ويسوق مساقا واحد، هذا الكتاب مليء بالصور عشان يبان للإخوة، الصور في هذا الكتاب كثيرة جدا، تعليقاته علمية كما ترى، يقرر النواحي العلمية لكنه إلا ما يربطها بالنواحي الشرعية الإيمانية وما تخلص إليه، وينقل كلام كثير من العلماء الأحياء وما في معناهم والكيمياء أشياء يعني، حتى وقسموا إلى فصول، الفصول كلها في موضوع مثلا رحلة في خلايا الإنسان، الكروزومات، وقائد مفن، كيمياء الخلية، آخرها الفصل الأخير الإيمان والقيم في عصر العلم والمادة، وهو فصل يتعلق في موضوع الدلالة على الله عز وجل والإيمان والنظر والرد على نظرية دارون وغير ذلك، الكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال،
فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.